السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. المرتبة الأولى، فأركان الإسلام خمسة.
عندك مرتبة أولى؟ أنا توقفنا عند عندك مرتبة أولى؟ مكتوبة المرتبة الأولى؟
إيه، وكل مرتبة لها أركان. المرتبة
ما عندي أركان. استمر. فأركان الإسلام خمسة. فأركان الإسلام خمسة ما هي أركان؟
فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله وحده، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قد رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. هل تكلمنا عن هذه المقدمة في الجلسة الماضية عن الإسلام والإيمان والإحسان على شكل إجمال كما أوردها الشيخ رحمه الله؟ وقلنا أنه عرف الإسلام بأنه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وقلنا أن هذه ثلاثة أمور: الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، وفي بعض النسخ والخلوص من الشرك. وقلنا أن الأصح فيما حرره الشيخ رحمه الله وعليه النسخ المعتمدة أنها والبراءة من الشرك وأهله، وهي تعطي معنى جديدا. أما الخلوص من الشرك وإن كانت كلمة حق لكنها لا تفيد ما تفيده البراءة من الشرك، وذلك كل ذلك تكلمنا عنه في الجلسة الماضية. وقال رحمه الله: وهو أي الإسلام أو الدين أو دين الإسلام ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. ونحن لا نتكلم عن الإسلام، وسوف يجري الكلام على الإيمان والإحسان، وأشرنا إلى ما بينهما من تداخل، ولا سيما الإسلام والإيمان. وقال رحمه الله: وكل مرتبة لها أركان. هذه مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان. وتوقفنا في الجلسة الماضية عند كلمة الشيخ هذه رحمه الله، ثم قال: فأركان الإسلام خمسة، يعني أركان المرتبة الأولى وهي مرتبة الإسلام أركانها خمسة. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه ركن واحد، الشهادتان ركن واحد، وسوف يأتي بيانها إن شاء الله. الثاني إقام الصلاة، الركن الثالث إيتاء الزكاة، الركن الرابع صوم رمضان، والركن الخامس حج بيت الله الحرام. وتعلمون أن الشيخ رحمه الله قال إن الأصول الثلاثة معرفة العبد ربه، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، وأيضا معرفة النبي صلى الله عليه وسلم سوف يأتي بالأدلة. فمن هنا أولد الشيخ كل يعني ركن من هذه الأركان بأدلته. وقلنا إن الشيخ قال ذلك لأنه مطلوب من المسلم، كل مسلم، أن يعرف دينه بالأدلة، وأن الأصول لا يقلد فيها، وأن هذه الأدلة ليست أدلة يعني لا يدركها إلا الراسخون في علم أو الربانيون، وإنما من الأدلة ما يدركه المسلم. وهذا من كمال هذا الدين، ومن فضل الله عز وجل وتيسيره لهذا الدين وإكماله له سبحانه وتعالى، فقد أكمل الدين ورضيه سبحانه وتعالى وأتم به النعمة. فالأدلة أدلة ميسرة يدركها حتى العامي، كما أن فيها من الدلالات العميقة على ما سوف نرى ما هو ميادين فسيحة لتنافس أهل العلم في الفهم والإدراك والمناقشات والمزيد من الاستنتاجات والاستنباطات. قال رحمه الله: وكل مرتبة لها أركان. الركن طبعا يعني العلماء رحمهم الله يحرصون حينما يذكرون هذه الأمور، سواء الصلاة أو الزكاة أو حتى النكاح أو البيوع أو الوضوء أو الطهارة إلى آخره، يحرصون أن يذكرون أركانها، شروطها، واجباتها، سننها، مبطلاتها وهكذا، ونواقضها إلى آخره، لأن هذا يزيد في البيان ويزيد في إيضاح ويبين مقام كل يعني مطلوب، بيان كل مطلوب شرعي، هل هو ركن، هل هو شرط، هل هو سبب، هل هو مانع، هل هو مبطل، هل هو ناقض، هل هو فرض، هل هو مستحب، هل هو واجب. ولا شك أن هذا مهم، ولا سيما إخواني لطالب العلم. أما العامي فلا يهم كثيرا جدا، إلا ما يهمه يعني فيما يتعلق بالتستقيم به عبادته، وأيضا تصح له عقيدته. أما ما وراء ذلك من التي يختص بها أهل العلم ما يسميه العلماء فروض الكفاية، فهذه العلماء. لكن مثلا ينبغي العامي أن يعرف نواقض الوضوء مثلا، وأن يعرف أيضا بما يكون الوضوء تاما، وإن لم يعرف أنه ركن أو مستحب أو واجب، إنما يأتي بوضوء كامل يسبغ فيه، يستوعب أعضاء الوضوء مثلا، ويعرف نواقض الوضوء، الأحداث التي تنقض الوضوء بغض النظر عن يعني، وهكذا. سواء كانت ركنا أو شرطا أو سببا، هذا لا يهم كثير بالنسبة للعامي، لكنه مهم بالنسبة لطالب العلم حتى حينما يفتي، لأن الفتوى تختلف إذا كان هذا شرطا أو إذا كان سببا أو إذا كان مانعا أو إذا كان مستحبا أو إذا كان واجبا أو خلاف الأولى أو كان مكروها أو كان محرما. هذا لا شك أن العالم حينما يعرف هذه الدرجات يفتي بقدر ما يراه من منزلة هذا المستفتى عنه، وهذا الشيء الذي أتى به هذا المستفتي، هل هو أتى بمبطل، هل هو أتى بمكروه، هل هو أتى بمستحب، هل هو أنقص ركنا، هل هو أنقص واجبا. فمعرفة الأركان والواجبات يعني درجات الأشياء أو درجات المطلوبات الشرعية، هذه من خصائص أهل العلم. أما العامي فهذا لا يلزمه، إنما يلزمه أن يعرف الصلاة أركان، يعني بمعنى يعني أن يأتي بها كاملة في قيامها وركوعها وسجودها إلى آخره، بقطع النظر هل هي فاتحة ركن أو أو, أو 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 أن التسبيحات واجبات أو أن الثلاث سنة إلى آخره، هذا لا يهم. العامي لا يلزمه يعرف كل ذلك، إنما يلزمه أن يعرف أن ما تصح به عبادته، وأن يأتي بصلاة تامة ويؤدي زكاة أيضا بمال تام وبطريقة تامة، وأيضا يتعامل بمعاملات وبيوع وبيعات وإيجارات صحيحة بقطع النظر هل هذا ركن في البيع، هذا شرط فيه، هل إلى آخره، هل هو شرط مبطل غير مبطل إلى آخره، إنما يعرف أن هذا ممنوع وهذا غير ممنوع إلى آخره. لكن الكلام عن أركان والكلام عن مبطلات هذا من خصائص أهل العلم، ولهذا حينما أتكلم هنا إن شاء الله عن بيان الركن وبيان الشرط هذا خاص بطلبة العلم، خاص فالعلماء يذكرون الركن ويذكرون شرط ويذكرون الواجب ويذكرون السبب ويذكرون المانع ويذكرون أيضا الصحة والفساد إلى آخره. هذه مباحث موجودة في كتب الفقه وفي كتب أصول الفقه. فالركن يعني أساس، حينما نقول أو حينما يرى العالم أن هذا المطلوب الشرعي ركن فمعناه عنده أنه إذا لم يأتي به فهو باطل. الأركان إذا لم يؤت بها فإنه يكون الشيء غير واقع شرعا، هذا حينما نقول ركن. طبعا حسب الشيء، يعني قد يكون يعني إذا كان أحيانا قد تكون أركان في مستحبات، لكن المقصود أنه لا يعتبر الشيء قد أتى به إذا كان ساقطا، إذا كان ناقص منه ركن. أحب أن إلى حد ما أزيد شوي في حتى تعرف وتميز بين الأشياء. عندنا الركن وعندنا السبب وعندنا الشرط، هذه الحقيقة مهم لطالب علم أن يميز فيما بينها، الركن والشرط والسبب. الركن يقول العلماء هو جزء الماهية، طبعا من الركن والأصل فيه الركن هو جانب الشيء الأقوى كما يقول الغاويون، الركن هو جانب الشيء الأقوى، ولهذا أركان البيت أو أركان الغرفة أربع أعمدة، أربع جدران، أربع جدران، فلا تقوم غرفة إلا بأربع حيطة. السقف يعني هل هو ركن أو لا ركن؟ لأنه قد تستقيم إلا إذا قلنا لا تسمى ركن إلا بسقف يصبح السقف ركنا، أما الباب فليس ركن. العمود إذا كان فعلا لا يستقيم السقف إلا به فهو ركن، أما إذا كان لا يعني ممكن يستقيم ما يكون ركن، يكون أقل من ركن. فالركن هو الجانب الأقوى. وأيضا في عند المناطق وهو عند الفقهاء كذلك هو جزء الماهية. حينما نقول، لاحظوا معي يا إخواني، حينما نقول جزء الماهية نفرق فيه بين السبب والشر كما سوف ترون. جزء ماهية، مثلا الطهارة، الآن نتكلم عن أركان الصلاة وأسبابها وشروطها حتى يتبين الفروق. الطهارة شرط من شروط الصلاة، يقولون في الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. الشرط لاحظوا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، يعني الطهارة إذا كان الإنسان يعني حل عليه وقت الظهر لا تصح صلاته إلا بطهارة، لا بد. إذا عدمت الطهارة عدمت الصلاة، يلزم من طبعا مع لذاته كما سوف نرى. إذا لم يتطهر وصلى فإن الصلاة غير معتبرة شرعا، يلزم من عدم الطهارة اللي هي الوضوء أو الطهارة عموما سواء كانت الوضوء أو كانت طهارة الثوب أو طهارة البقعة إلى آخره. حينما نقول الطهارة طهارة الوضوء طهارة الثوب والبقعة إلى آخره، فيلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة بمعنى لا تقع الصلاة صحيحة شرعا، يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة. لكن لا يلزم من وجود الطهارة والغسل. قد تتوضأ الضحى تتوضأ فلا يعني قد تتوضأ ولا يلزم، ما في ارتباط بين الوجود لكن في ارتباط في العدم. قال لذاته لا يصير في مانع آخر، مثلا المريض ما يستطيع يتوضأ أو 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 فاقد الطهورين مثلا محبوس لا عنده لا ماء ولا يتوضأ ولا عنده تيمم يصلي. فإذا قالوا لذاته لا لأمر خارج، ما تقول لي والله أنا مريض كيف تقول لي الطهارة شرط؟ نقول نعم هي شرط إذا لم يوجد مانع خارج. ولهذا قلنا ما يلزم من عدم يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. طيب هذه الطهارة، هذا الشرط. السبب، السبب يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجود الوجود. لاحظوا، يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجود الوجود. إذا لم يوجد السبب ما تصح، وإذا لم وإذا عدم السبب لم تصح العبادة. مثل الوقت، طبعا الفقهاء عدوا الوقت بشروط الصلاة، لكن صحيح أنه لا، أنا سبب هو شر حادة، لكن يتسامحون على كل حال. لماذا؟ لأنه يلزم إذا لم يوجد الوقت ما في صلاة، إذا وجد الوقت يجب أن تصلي. واضح؟ إذا وجد الوقت لازم تصلي، دخل الوقت يجب عليك الصلاة. أقيم الصلاة لدلوك الشمس. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم، صلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين، في الأوقات كلها الفجر والمغرب والعشاء والظهر والعصر. إذا لم يوجد وقت ما في صلاة، إلا طبعا استثناء الدجال أو الأوقات اللي ما فيها تتبين يصلي بالتقدير كما هو معلوم، وإلا يجب. إذا وجد الوقت أو وجد السبب يجب أن توجد العبادة، إذا لم يوجد السبب ما تلزم العبادة. طيب الركن، أيضا الركن يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، لكن قلنا الركن جزء الماهية. الوقت لا، الوقت خارج، ما هو ليس جزء في الصلاة، ليس جزء منها، بينما قراءة الفاتحة جزء من الصلاة. فلاحظ الفرق بين الركن والسبب، في تشابه إلى حد ما، من حيث أنه إذا لم يوجد الركن ما صحت العبادة، ولا بد من إيجاد الركن حتى تصح العبادة. لكن الفرق أن الركن جزء الماهية، جزء من الصلاة، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، القيام، كل ما ذكر العلماء أنه أركان الصلاة الأربعة عشر، القعود إلى آخره، التشهد الأخير، وإن كان عاد يختلفون أحيانا في عد الواجبات وعد هذه الواجبات والسنن، هذا خلاف كما قلت لكم قبل قليل أن يعرفه العلماء حتى يفتون. فمن يرى أن هذا ركنا يلزم الإعادة، من يرى أنه واجب يقول نزل السهو، ومن يرى أنه مستحب يقول ما عليك شيء. لكن المهم أن تعرفون هل هو ركن حتى تفتي، هل هو واجب حتى تفتي، هل هو مستحب حتى تفتي، هل هو مكروه حتى أيضا تقول ما تقول. وين اختلفوا في هل هذا ركن ولا واجب، هذا لا شك يرجع أولا لقوة الدليل عندهم، أو لرؤيته مدى قوة هذا الجزء من المطلوب الشرعي في هذه العبادة. إذن يحسن أن تعرفوا أن الركن هو جزء الماهية. الماهية بمعنى الشيء، ما هو، حينما يقول العلماء ما هي، يعني هو إجابتك عن سؤال ما هو، فتقول هو كذا وكذا، ولهذا أخذ ماهية، ماهية من ما هو. إذن هذه طبعا المانع، لا المانع يلزم من وجود العدم وعدم من عدم الوجود إلى آخره، مثل الحيض بالنسبة للصلاة إلى آخره. لا نطيل في هذا، لأن مقصودنا فقط أن نبين الركن، حتى إذا عرفت الشرط والسبب عرفت الركن، بحيث العلاقة بينها حتى تميزوا إن شاء الله. فقال الشيخ رحمه الله: وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة. وعدها رحمه الله الشهادتان كما قلنا، هذا ركن واحد، إقام الصلاة ركن، إيتاء الزكاة ركن، صوم رمضان ركن، وحج بيت الله الحرام ركن. وهذه أيضا دل عليه حديث جبريل كما سوف يأتي إن شاء الله. ثم قال رحمه الله: فدليل الشهادة. طبعا هنا الشهادة يريد بها شهادة لا إله إلا الله، لأنه سيأتي دليل شهادة محمد رسول الله، لأن طبعا هو عندنا شهادة لا إله إلا الله وأنه محمد رسول الله. وإن كان لا شك طبعا شهادة لا إله تتضمن أن محمد رسول الله طبيعي، لأنه من يطيع رسوله فقد أطاع الله. قال فدليل الشهادة، طبعا هي سميت شهادة أو أشهد، لأن لاحظوا نحن نتكلم عن الإسلام، وقلنا إن الإسلام هو إذا ذكر الإسلام والإيمان، الإسلام هو الأعمال الظاهرة، ولهذا عددنا الشهادتين من أركان الإسلام بأنها عمل، شهادة نطق. والشهادة الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو وسمي شهادتان، وقال أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك إلى آخره. فالشهادة في معناها وفي اختيار اللفظ أيضا تكون شهادة وأشهد وشهدت، لأنها تتضمن العلم والإخبار والبيان والحكم والقضاء، كل هذه من معاني الشهادة، وأيضا تفيد حينما المسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، لابد أن يكون متمثل أنه يعلم، لا تكون شهادة إلا عن علم، وفيها إخبار بحيث أنه يعلن، ومن أحسن قولا ممن وقال إنني من المسلمين، وبيان طبعا قد تكون مترتبة الدعوة الله عز وجل، وحكم من حيث طبعا التوحيد والتحقيق والتفريق بين حق الله وأن لا يعبد سواه سبحانه وتعالى إلى آخره. كل هذه من لفظ أشهد حتى في اللغة، ولهذا اختيرت الشهادة، ويكفي يعني قول لا إله إلا الله كلمة الشهادة. فالشهادة تتضمن العلم، تتضمن الإخبار، تتضمن البيان، تتضمن الحكم، تتضمن القضاء، ولهذا اختير لفظ الشهادة. قال وفدليل الشهادة قول الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذا اختاره الشيخ من الكتاب الله عز وجل للاستدلال على الشهادة، ولا شك أن هذا من أعظم الأدلة، شهد الله، ولا شك طبعا هو سبحانه وتعالى أعظم شاهد لأعظم مشهود به على أعظم شيء هو التوحيد، وأيضا أشهد على ذلك ملائكته، وهذا شرف للملائكة أن تشهد، وأولو العلم أيضا على شرف لأهل العلم أن يشهدوا، ولا شك من أن الله عز وجل استشهدهم على أعظم مشهود به هو التوحيد، لا شك أن هذا يدل على عظم منزلة أهل العلم، كما أنه يدل على عظم مسؤوليتهم. فشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. طبعا سوف يأتي بيان لا إله إلا الله، وسوف نطيل الوقوف عندها إن شاء الله. قال ومعناها معنى لا إله إلا الله، هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله، بمعنى أشهد أنه لا معبود بحق إلا الله. يا أخواني، لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، وهي يعني عليها الدين كله، ويجب الحقيقة أن تتأملوا معناها تأملا كبيرا، وسوف إن شاء الله سنبسط الكلام فيها كلام طويل بإذن الله، وقد يأخذ الوقت كله وهو مهم جدا. لا إله إلا الله، تركيبها اللغوي لا، يقول علماء هي نافية الجنس، طبعا فيه لا الناهية، وفيه لا النافية العادية، وفيه لا النافية للجنس. فالناهية طبعا لا تقوم لا تفعل، لا تأكل لا تشرب لا تذهب لا تحضر إلى آخره، هذه لا ناهية. النافية فيها النافية ليست نافية الجنس، نافية عادية، لا يوجد في هذا المكان مثلا امرأة، لا يوجد في هذا المكان مثلا كذا، لا يوجد، هذا نفي، ليس نفي جنس، نفي عادي. لكن حينما تقول لا امرأته معنا، هذا غير لا يوجد امرأته. اللا النافية للجنس بمعنى تنفي كل الجنس، الجنس بمعنى كل جنس المنفي. لا إله يعني لا يوجد إله، لا يعني، ولهذا بعض اللغة يسميها لام التبرئة، لام لا التبرئة، ليست لام التبرئة، لا التبرئة، لا إله، يعني تنفي جنس الإله، أي نوع إله، أي مألوه، أي معبود. ولهذا قال لا معبود. طبعا قد يأتي سيقول ليش في معبودات، فأنت إذا حينما تقول مثلا لا دينار عندي، لا ريال معي، ما عندك، لا عندك أي أنواع ريال، لا يوجد. فالتركيب لا إله إلا الله، لا إله، لا ألا في الجنس لا بد أن يكون لها خبر. حينما تقول لا رجل في الدار، طبعا نفيت ما في رجال، في حريم طبعا، في حيوانات، في أنت وفي أطفال، أنت تقول لا رجل، فأنت نفيت جنس الرجال، يعني ما في رجل. لا طبعا إذا وجد طفل كلامك صحيح، إذا وجد امرأة كلامك صحيح، لكن إذا وجد رجل، من يسمى رجل بالغ، بوجد تكون كاذب. لكن حينما تقول لا رجل في الدار، شيء إذا وجد رجال كنا في رجال، قال لا قصدي لا رجل جائع، أو لا رجل سعودي، أو لا، فيتبين خبرها ما هو. لا رجل، لا رجل موجود، لا رجل نائم، لا رجل قائم، لا رجل، فلا بد لها خبر. وهنا لا إله، ما هو، ما أين خبرها؟ الشيخ يقول لا معبود بحق، أو لا إله حق. لماذا قال ذلك؟ لأمرين. أولا، لا، لو قلت لا إله موجود، توجد عليها كثير، سواء أصنام، من يعبد الملائكة، من يعبد الأشجار، من يعبد القبور، من يعبد آلهة، والله يتخذ من دونه آلهة، فليس النفي الوجود لا إله موجود، لا، في موجود، في آلهة موجودة. لو قلت لا إله موجود، لو قلت لا إله موجود إلا الله، كنت كاذبا، فالآلهة موجودة. لكن لا إله مستحق العبادة، أو لا معبود بحق إلا الله، صار هذا هو المنفي، وهذا هو الصحيح. أيضا أحيانا يقول لا إله خالق، أو لا إله رازق، لا، ليس المنفي، المنفي العبادة، لا إله معبود، لا إله معبود بحق إلا الله، لأن الإله فعال، فعال بمعنى مفعول، بمعنى مألوه، ككتاب بمعنى مكتوب، يعني لا إله يعني لا مألوه، يعني لا معبود، لا معبود بحق إلا الله. فأنت تنفي أن يوجد في الكون كله، في سماواته، في أرضه، في أراضيه، في ما، لا 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 أحد في الوجود يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الشيخ نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، إلا الله، هذه مثبتا. فإذا عندنا نفي وإثبات، كلمة التوحيد لها طرفان، طرف إثبات وطرف نفي. النفي تنفي العبادة عن غير الله، الإثبات تثبتها لله وحده سبحانه وتعالى. ولهذا قال إلا الله مثبتا العبادة لله وحده، لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. أيضا يعني قول الشيخ لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. يريد الشيخ بهذا التقرير، يريد أمرين: أولا الرد على من قال إنه لا إله خالق أو لا إله رازق أو لا إله من لسأل من في العبادة، لا إله معبود بحق. ثم أيضا يريد إثبات مرة أخرى أنه كما أنه لا شريك له في ملكه، كذلك لا شريك له في عبادته، لأن أغلب أهل الأرض يثبتون أن الله هو الخالق الرازق، ويثبتون توحيد الربوبية، أن الله الخالق الرازق المنعم المدبر المالك المتصرف، هذا يثبتونه. فالشيخ يقول: كما أنكم تقولون أنه لا شريك له في ملكه، كذلك أيضا لا شريك له في عبادته. فالشيخ يقول: لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه، يعني كما تثبتون توحيد الربوبية يلزمكم أن تثبتوا توحيد الألوهية. أيضا يا إخواني، كما قلنا، الكلمة طرفان أو جزءان، جزء منفي وجزء مثبت. ولهذا الشيخ قال: وتفسيرها الذي يوضحها، من الكتاب، من القرآن. ومع أنه استدل على الشهادة، استدل لها، قال: ودليل الشهادة قول الله شهد الله أنه لا إله إلا هو. أيضا يعني الشيخ رحمه الله، وسوف يأتي له كلام طويل الحقيقة حتى في دليل الصلاة، عجيب يعني الشيخ عنايته بالتوحيد وتحقيق التوحيد وتقرير التوحيد والدعوة إلى التوحيد يعني شيء منقطع النظير، يعني يدل على أنه متشرب الأوضاع وعرف يعني ما الذي عليه الأمة والانحراف الكبير في الأمة. ولهذا يعني حديث عن التوحيد عجيب، وفقهه في الاستدلالات عجيب. لما أراد أن يستدل بالصلاة قال: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد. القرآن مليء أقيم الصلاة والزكاة، ماذا بلا هذا؟ راح يجيب: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة والزكاة. فذهب يعني مما يدل على الشيخ يعني متشرب القضية تشرب، لأنه محس يعني بأوضاع الأمة. فهنا لما كان بإمكانه أن يكتفي بين يقول: ودليل الشهادة شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم قائم بقصة لا إله إلا هو العزيز الحكيم، قال: لا، وتفسيرها الذي يوضحها. فأتى بمزيد تحقيق وتقرير ودعوة، فقال قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة مقية في عقبه لعلهم يرجعون. ثم ذكر أيضا آية أخرى، آية الكتاب كما سوف يأتي. هذه الآية اللي اصطفاها الشيخ رحمه الله من كتاب الله عز وجل واختارها، يعني عجيب في 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 دقة فقهه رحمه الله وانتقائه. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، أولا إبراهيم كما تعرفون وكما شاء الله سبحانه وتعالى لهذا الدين، دين الإسلام، من عهد من آدم إلى أن تقوم الساعة، كان إبراهيم والأمة، وجعله الله أمة حنيفا مسلما، وأمر نبينا بأن يتبعه، ولقد أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان شركا. فإبراهيم في القرآن كله يعني ما حكى الله عز وجل عنه في التوحيد ومجادلة قومه، وما أعطاه الله من الحجج، وما أورده سبحانه وتعالى من محاجات لقومه، سواء في سورة الأنعام، في سورة الصافات، في هنا في سورة الممتحنة، قد كانت تكون شيء يعني تقرير عجيب. ولهذا كان يعني هو إمام الحنفاء، وأمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به. فهنا: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. طبعا الكلام عن ملة إبراهيم سيأتي لها مناسبات كثيرة إن شاء الله، قد نشير إليها في مواطن، سواء كما قلنا في سورة الأنعام بشكل مفصل، حتى في سورة البقرة في مع الحاج إبراهيم، أو في سورة الأنعام، أو في سورة الأنبياء، أو في سورة الصافات، وحتى في سورة الشعراء بشكل يعني خاص في تقرير التوحيد والمحاجة يعني القوية جدا والتي لا تقبل الجدل. فالشيخ اختار هذه الآية: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقوم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. إذن كما قلنا فيها الجانبان، جانب النفي وجانب الإثبات، إنني براء مما تعبدون، ولم يقل بريء، قال براء. قال علماء براء أبلغ من بريء، براء أيضا بريء صيغة مبالغة، وبراء صيغة مبالغة، بريء فعيل وبراء فعال، كل صيغة مبالغة. إنني براء يعني بريء مما تعبدون. الشيخ كما قلنا اختارها لأنها تمثل مفاصلة، يعني لا إله نفي، لكن هذه لا، إعلان براءة، إعلان بريء يعني بمعنى لا إله. إلا الذي فطرني إثبات، لا أتبرأ منه بل أعبده سبحانه وتعالى وأوحده. الغريب إخواني، لا يكاد في كتاب الله عز وجل يذكر حق الله عز وجل في التوحيد والعبادة إلا أن يذكر بالنفي والإثبات أبدا. يعني تأملوا دائما موارد القرآن، كله لا، النفي والإثبات. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لا تعبدوا نفي إلا إياه، لا إكراه في الدين، قد تبين رسل الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. لا بد من النفي، لا بد من الكفر بالطاغوت، ولا بد من الإيمان بالله، لا بد من، يعني لا يتحقق، لا يتحقق التوحيد إلا بأن يعني يوقن العبد ويستقر ويقر ويحقق إثبات لله ونفي عما سواه. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم ألا تعبدوا، ألا لا 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 لا، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ألا تشركوا به شيئا. سوف نتكلم عن النفي هذا شيئا، لأن شئت للشيخ كلا فيها أظن شو شيئا، أظن ستأتي نتكلم عنها أو نشوف إن شاء الله. واعبدوا الله في سورة النساء، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، كلها نفي وإثبات. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. وهنا طبعا إبراهيم إنني براء إلا الذي فطرني، وكل كل يعني تقريبا تأملوها، وكل نبي يقول لا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، النفي والإثبات. لماذا حقيقة؟ يعني السبب والله أعلم أن تحقيق التوحيد عزيز، ليس طبعا أن الإنسان يكون كافر يخرج من الملة، لا، في شرك يخرج من الملة صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يكاد يقع فيه المسلمون، لكن الشرك الخفي، الشرك خفي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات السوداء في ليلة ظلماء، كما قال صلى الله عليه وسلم على صفات سوداء. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فتحقيق التوحيد والإخلاص عزيز، ولهذا قال الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. العلماء وقفوا عند شيء هذه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. شيئا ايش؟ شوف طبعا النفي، النكرة في سياق النفي تفيد العموم، اي شيء لا تشركوا به شيئا. طيب هذا الشيء شو؟ العلماء قدروه بأحد تقديرين: لا تشرك به شيئا من الأشياء، أو لا تشرك به شيئا من الشرك. ولا مانع من إرادة الأمرين، بل أقول مراد الأمران جميعا. لا تشركوا به شيئا من الأشياء، كما قلت من قصة الذباب قربوا له ذبابا، ولا مهما كان لا تشرك بالله أي شيء، ولا اجتهد في إخلاص الله، لا يكون لأحد في عباد الرياء والأشياء الأخرى. لا تشرك به شيئا من الأشياء المعبودات، أو شيئا من الشرك الداخلي مهما كان. فالنفي، ولهذا كله يعني واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قل تعالى واتوا ما حرم ربكم ألا تشركوا به شيئا، فنكرة تقدير عجيب. أدلكم الحقيقة على شيء أيضا أحضرته معي الحقيقة، وبسطته بعض البسط للشيخ رحمه الله بن سعدي، كلام جميل عند قول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله، في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقف عندها وقفة جميلة. والشيخ كما تعرفون في تفسير رحمه الله له وقفات جميلة جدا جدا يعني في التفسير يعني. ولهذا نصحكم بالاكثار من مطالعته. اولا هو تفسير بسيط سهل سهل جدا، وفتح الله عز وجل للشيخ عليه بشيء جميل، وفيه يعني لفتات واستنباطات يعني آية في مواطن كثيرة جدا يعني، في سورة الزمر وفي غيرها، كلام جميل يعني، وفي غيرها له مطالعات. لكن هنا لما قال عند قول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، قال طرق العلم بلا إله إلا الله ثمانية طرق، ثمانية طرق سردها سردا، أنا حرصت أني أبسطها شوية يعني، حاولت أني أستدلها بكتاب الله عز وجل، فوجدت شيئا عجبا يعني. أن الشيخ رحمه الله يعني طبعا ما رأيته عند غيره، طبعا احتمال أخذها من العلماء من استنباطات الشيخ، له استنباطات، ويمكن أنه يعني أخذها من إما من كلام شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، لأن له مطالعات كثيرة في كتب الشيخين رحمه الله وفي كتب أهل العلم، والشيخ واسع الاطلاع جدا يعني. فقال رحمه الله اعلم أن لا إله، قال أن لها ثمان طرق، العلم لا إله إلا الله بثمان طرق. قال الأول: تدبر أسمائه وصفاته وأفعاله الدالة على كماله وعظمته وجلاله، بمعنى إذا تدبرتها دلك على التوحيد، سوف أبسطها إن شاء الله. الثاني: العلم بأنه تعالى هو المتفرد بالخلق والتدبير، فيعلم أنه المتفرد، بمعنى الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. الثالث: العلم، وهذه جميلة يا أخوان، أنا لما تتبعتها يعني فيها شيء آية، ولا شك بعد أنتم سوف تتبعون أكثر مني. قال: العلم بأنه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية، فإن ذلك يوجب تعلق القلب به ومحبته والتأله له وحده لا شريك له. هذا الثالث: العلم بأنه المنفرد أو المتفرد بالنعم الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية، فإن ذلك يوجب تعلق القلب به ومحبته والتأله له وحده لا شريك له. الرابع: ثوابه لأوليائه القائمين بتوحيده من النصرة والنعم العاجلة ومن عقوبته لأعدائه، فإن هذا داع إلى العلم بأنه وحده المستحق للعبادة. الخامس: معرفة أوصاف الأوثان والأنداد التي عبدت من دون الله وأنها فقيرة لا تملك نفع وضر. طبعا هذا أيضا القرآن كبير، يعني بسط هذا في بيان المعبودات من دون الله وأنها لا تملك ضرا ولا نفع إلى آخره، فاستدل القرآن بهذا على توحيد الله عز وجل. وسوف يعني أورد بعض الأدلة على كل هذه الطرق. الطريق السادس اتفاق كتب الله على ذلك، يعني على تحقيق التوحيد ونفي الشريك وعلى لا إله إلا الله وتواطؤها عليه. السابع شهادة خواص الخلق من الرسل والأنبياء والعلماء الربانيين الذين هم أكمل الخليقة أخلاقا وعقولا طيب السدلان طبعا شهد الله إلى آخره. الثامن ما أقامه الله من الأدلة في الآفاق وفي الأنفس. فهذه الاستنباطات الجميلة من الشيخ، وقال إن هذه طرق معرفة لا إله إلا الله وتحقيق لا إله إلا الله وإقامة الحجة على من يجهل أو من ينازع. أنا حقيقة الشيخ ورد هكذا فقط، أنا اجتهدت أنني أتتبع بعض الأدلة، بعضها ظاهر مثل ما قال يعني فيما يتعلق ب أنه متفرد بالتوحيد الربوبية واضح، وكذلك أيضا الآيات في الآفاق وفي الأنفس أيضا كذلك كثير، وهذا قد أختصرها شوي. لكن هناك أمرين سوقفاني كثير جدا. الأول تدبر أسمائه وصفاته وأفعاله. يعني القرآن الحقيقة أورد أسماء الله وصفاته في معرض إثبات التوحيد في أكثر من موطن، في مثل قول الله عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. حينما قال يا أخواني اجتهدوا في وأنتم يعني لكي تعرفوا هذا الطريق الذي ذكره الشيخ وهو طريق الأسماء والصفات معرفة أسماء الله وصفاته كيف تقود إلى التوحيد وتقود إلى العلم بلا إله إلا الله. كل ما مر عليكم في القرآن الكريم أسماء الله وصفاته العزيز الحكيم السميع البصير الحي القيوم إلى آخره. آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماء من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم من بين أيديهم وما. كل صفات الله عز وجل وأسمائه هي الطريق لي الله لا إله إلا هو حي قيوم لا تأخذ. كل الصفات الموجودة في آية الكرسي هي دليل على لا إله إلا الله. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لما ذكر الرحمن الرحيم ذكر بعدها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر ما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا. هذا الربط العجيب بين يعني إن كان آيات الله إن كان في الشرك إن كان الأنداد يعني سبك القرآن في هذا الموضوع يعني عجيب ودقيق. مفتتح سورة الحديد سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ما في السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يجفر وما ينزل من السماء وما يرجفر وهو معكم أينما كنتم والله بما تعمل بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع يولج الليل في النهار وهو عليم. كل هذه أسماء الله وصفاته في تحقيق له لا إله إلا هو، سبح لله ما في السماوات والأرض، له ملك السماء يحيي ويميت، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن. عجيب يعني إيراد الأسماء والصفات للدلالة على العلم بلا إله إلا الله. سورة الناس، قل أعوذ برب الناس، وكنا أشرنا إليها في الجلسة الماضية في الاستعاذة، لكن هنا تقرير آخر، رب الناس، ملك الناس، إله الناس. فذكر ثلاث أسماء لله عز وجل كلها، يعني توحيد ربوبية يقود الألوهية من 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 أسماء الله سبحانه وتعالى. وهكذا على كل حال، لا أطيل الموضوع، آتي للموضوع الآخر وهو موضوع النعم. الشيخ حقيقة يعني حينما قال العلم بأنه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة، أنا حاولت أتأمل الآيات في هذا الموضوع فوجدت شيئا عجبا. في سورة إبراهيم حينما قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفر، إيش اللي قبلها؟ قبلها وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله إن الإنسان لظلوم كفار. يعني كيف من النعم تحقيق التوحيد؟ عليكم أن تتأملوا وأن تتفقهوا وأن تدرسوا وأن تراجعوا تفاسير العلم والرب بشكل يعني عجيب. سورة النحل كلها تقريبا في هذا الموضوع، في ربط بين النعم وبين التوحيد من أول السورة. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، يعني قال والذي أنزل السماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم الزرع والنخيل وإن في ذلك الآيات لقوم يعقلون وسخر لكم الليل والنهار والنجوم وسخرت الآيات لقوم يعقلون وما ذر لكم مختلف ألوان وإن في ذلك الآيات لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منها طرية وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترفق فيه مواخر ولعلكم تشكرون وألقى فيه رواسي وأن تبيض بكم وأنهارا وسبلا وعلامات وبالنجم وبالنجم أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور. شوف التسلسل بالآيات أفمن يخلق وإن تعد كله بشكل جميل. أيضا النحل فيها أربع مواطن كلها تعدد النعم، منها أيضا أولم يروا إلى ما خلق من شيء يتفيأ ظلاله عن يمينه والشمال يسجد لله إلى أن قال وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله فإياي فارهبون وله ما في السماء وله الدين واصبة أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون. في مقام آخر والله جعلكم بيوتكم سكنا وجعلكم بيوتا تستخفون رمضانكم وإقامتكم إلى أن قال كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون ثم قال فإن تولوا فإنما عليك بلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم يكرونها. وفي ختامها قال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وما كان شاكرا لأنعمه اجتباه. يعني عجيب إشارة الشيخ، هذه الإشارات العجيبة. طبعا هذا يعني طبعا على عجل حاولت أن يعني أن أتتبع كلام الشيخ. طبعا ذكرت الأشياء الأخرى الآيات فيما يتعلق بالبقية الأدلة والطرق الثمانية، بس أنا اللي استوقفني حقيقة أسماء الله عز وجل والنعم وغيره. طبعا وأيضا الثواب لأوليائه أيضا استوقفني كثيرا. الطريق الرابع ثواب الله لأوليائه القائمين بتوحيده من النصر والنعم العاجلة، وهذه تجدونها ظاهرة يا إخواني في حينما يذكر الله عز وجل قصة الأنبياء. كل السور التي ذكر فيها قصة الأنبياء، سورة الأعراف، في سورة الهود الأنبياء، الشعراء، العنكبوت، الصافات، القمر إلى غيرها، تذكر وتذكر التوحيد والدعوة، وتذكر إنجاء الله لأنبيائه والمؤمنين وعاقبة المكذبين. يعني قد يكون من أظهرها الحقيقة سورة الأنبياء، الأنبياء مثلا وما أرسلنا من قبلك إلا نوحي إليه، ثم ذكر قصة إبراهيم، ثم قصة داود، وذكر لوط نوح إلى آخره، من أيوب مثلا وذا النوني إذ ذهب مغاضبا، أو أيوب إذ نادر أني مسني الضر فاستجبنا له فكشفنا به من ضر، وذا النون إذ ذهب مغاضبا أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت فاستجبنا له، وزكريا وحي إلى آخره، وزكريا إذ نادر ربي أخذني فردا. فالربط بين كما قال الشيخ ثواب الله لأوليائه القائمين بتوحيده من النصر والنعم العاجلة ومن عقوبة لأعدائه، تحقق لا إله إلا الله وتدل على العلم بلا إله إلا الله. هذه أحببت يعني أنبهكم إليها، ولعلكم أيضا ترجعون إليها لمزيد من التقرير، وإن كان هناك أيضا أسئلة واستفسارات حول هذا الموضوع أو مزيد جزاكم الله خير، يعني إما تعليقات أو تعقيبات أو إضافات أو استيضاحات، فهذا مهم جدا في هذا الموضوع. وأنا أحب الحقيقة يعني عند الشيخ أنه لا مانع أن تأتي الأسئلة مكتوبة، أنا ودي تسألون أنتم، يعني ودي تسألون مباشر، يعني في حتى الإخوان إذا كان في الرياض هناك جالسين، إذا كان يسألون أسئلة مباشرة، أو حتى الإخوان بحيث يسأل سؤال خاصة علمية، أنا ودي تكون أكثر، لو كان أسئلة طيبة اللي تتعلق بالأحكام والأشياء تريدونها هذا لها أهميتها، لكن أنا ودي إذا كان لكم مطالعات ولكم قراءات أو لكم أيضا هنا استشكالات أن تسألوا، حتى ولو في الدرس القادم، يعني إذا كان ما تمكنتم من يعني الاستيعاب أو شيء، أنه يعني لأن المذاكرة هي التي يعني أولا تبين إيش المطلوب، وأيضا تجعل المتحدث يشوف وش أنتم يعني فهمتوا ولا بعضكم من الغربال بيحط فيه شيء لبعض ما، وبعضكم لا، قد يكون فعلا نحب أن نتعرف عليه نستفيد منه ويستفيد يعني ويتابع معنا ويتابع معه، فأرجو أن يكون يعني فيه نوع من المشاركة الأكثر، وإن كنت إن شاء الله الأمل فيكم كبير جدا إن شاء الله، لكن بودي أن إذا كان يعني في ترتيب الإخوان أنا ما عندي مانع أن يكون هناك أسئلة شفهية، بس أرجو تكون علمية، يعني لا تسأل أسئلة لأن عن العبادات طيبة ونجيب عنها، لكن إذا كان أسئلة علمية ودي أن تكون يعني لا مانع أن تكون مشافة، أو تكتبوها إذا شئتم، إذا يرغب سجل اسمه إذا كان يتواصل يكون، يعني أيضا هذا قد يكون حسنا في هذا إن شاء الله. إذن كلمة التوحيد إثبات ونفي، وتكاد تكون في القرآن أورد الله عز وجل بشقيها النفي والإثبات، لأنه كما قلنا لابد ليحقق المسلم توحيده أن يتحقق من أمرين، أن يثبت لله عز وجل وأن ينفي، وأن يعني بمعنى ينقي قلبه من أي شائبة من شوائب الشرك. طبعا الحمد لله المسلمون ليسوا مشركين، لكن قضية الإخلاص، قضية تحقيق التوحيد عزيز جدا، يعني لكن لا أقول أنهم كفار أو أنهم يعني لا، مسلمون وموحدون، لكن يعني معالجة القلب مهمة جدا في الإخلاص، في 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 في, في تجريد القلب لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه يعني دقيقة جدا. يعني فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني انظر كم فيها من أنواع الإثبات، قسم فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، أي تردد في قبول ما جاء به عن الله الرسول صلى الله عليه وسلم،
ثم لا يجدوا حرين ويسلموا تسليم. حتى المصدر التأكيد بالمصدر. كل هذه أنواع مؤكدات تدل على ما يجب أن يكون عليه قلب المؤمن من سلامة ومن تجريد الإخلاص لله عز وجل وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ورد الشيخ الآية الأخرى قول الله عز وجل: قل يا الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعض أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أيضا هذه إثبات ونفي. أورد الشيخ كما قلت الشيخ يعني ثقوا في التوحيد وحرصوا على تحرير التوحيد وتحقيقه وتقريره والدعوة إليه. شيء عجيب يعني كما قلنا كان بإمكانه أن يكتفي بالآية الأولى شهد الله أنه لا إله، مع أنه أيضا كما قلنا ترى يكتب هذا للمبتدئين. الأصول الثلاثة كتبها الشيخ رحمه الله للمبتدئين، ومع هذا يقرر في هذه التقريرات العميقة. فأورد هذه الآية: قل لأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. طبعا هذا أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدعو أهل الكتاب دعوة خاصة وهم اليهود والنصارى إلى كلمة سواء، يعني كلمة عدل وكلمة حق وعدل بيننا، وهي الميزان وهي التي نتحاكم إليها ونتراجع إليها بيننا وبينك. هذه الكلمة ألا نعبد إلا الله. الغريب هنا يا أخواني يعني في الآية الكريمة يعني مع أنها لا نعبد إلا الله نفي وإثبات، أيضا جاء تقرير النفي مرة أخرى ولا نشرك به شيئا، مع أن إلا الله تكفي، إلا الله تكفي. ولكن من وهذا يدلك على مزيد فقه الشيخ. كما قلنا الشيخ حرصه على يعني إن صح التعبير نزع كل شائبة يعني شائبة يعني انصراف عن الله عز وجل، شائبة الشرك يحاول أن يشيلها وأن ينزعها. فالآية الكريمة لا نعبد إلا الله، مع أنها نفي لا نعبد، هذه هي لا نشرك، لكن أي مرة أخرى ولا نشرك. وأيضا شيئا كما قلنا لكم قبل قليل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هنا ولا نشرك به شيئا نفي نكره في نفي السياق العام، كما نشرك به شيئا من الشرك او شيئا من الاشياء، ولا نشرك به شيئا. اضاف الشيخ رحمه الله كما قلنا لكم يعني الشيخ يعني متشرب التوحيد ومتشرب قضايا الامه، طبعا لانه له رحلاته، رحل الحجاز، رحل البصرة، رحل الشام، ذهب إلى أطراف العراق، وأظن ذهب الأحساء، وذهب طبعا الجزيرة دارها المناطق، لكن اليمن لم يذهب. فالشيخ محيط بال مع أنه طبعا يعرف ما يوجد في الشام ويوجد في مصر ويوجد في غيرها من بعض الأشياء الانحرافات العقدية. فأورد هذه الآية فيها ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذا جانب آخر في التوحيد، وهو لا شك أنه من مضامين لا إله إلا الله، لكنه ذكر بخصوصه الاهتمام به حينما قال لا يشرك به شيئا، هي طبعا من معنى لا نعبد، وأيضا لا نشرك به شيء يدخل فيها أيضا اتخذوا أحبارهم وربانهم، لكنه ذكر بخصوصه لأن الشيخ أيضا يعلم أن للعلماء دورهم وتأثيرهم، وأنه ينبغي أن يعني يحفظ حقهم وألا أيضا يقدسوا. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فاختار هذه الآية لمضامينها نفي الشرك ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا لم يقبلوا ولم يستجيبوا لكلمة السواء فقولوا اشهدوا بأنها مسلمون. الشاهد اشهدوا، لأنه يستدل إيش؟ بالشهادة، يستدل ودليل الشهادة اشهدوا. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنها مسلمون، يعني بأننا نقول لا إله إلا الله.
فاستنباطات الشيخ رحمه الله ودقة فقهه وأيضا يعني حرصه على التوحيد وحماية التوحيد وحماية جانب التوحيد، فرحمه الله وأحسن إليه وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. إذن نكون بعد الأذان إن شاء الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
عند هذا القدر، لأن دليل الشهادة أن محمد رسول الله أيضا يحتاج إلى وقفات، ونرجيها للجلسة القادمة إن شاء الله، ونظرا لأن وجود أسئلة فنترك ما بقي من وقت للأسئلة إن شاء الله. تفضل.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم، ونستأذنكم في طرح الأسئلة وننتقل للإخوة في الرياض. صوت يا شيخ. الصوت يا شيخ، افتح الصوت. ما سمعنا سؤال حقكم.
هل يجوز التقليد في معرفة دين الإسلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم. كما قلنا، ما أشار إليه الشيخ رحمه الله حينما قال معرفة دين الإسلام بالأدلة، لا شك طبعا المقصود فيما يطيقه العامي، يعني أدلة من فضل الله عز وجل أنها ميسرة، سواء إن كان الأدلة من الكتاب والسنة على الإسلام وعلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وحتى على الصلاة الأخيرة، أو الأدلة الكونية في الآفاق وفي الأنفس حتى يتبين لهم أنه الحق. فأيضا يعني العام يدركون آيات الله عز وجل في السماوات وفي الأرض وفي الليل والنهار والكواكب، ولا سيما أيضا مع وقت الحاضر ويعني انفتاح العلوم والإدراك، سواء في الأنفس في التشريح في غيره، هذه كلها من الأدلة على حد قوله سبحانه وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فهذا القدر من الأدلة هو المطلوب من
العام، اما ما عدا ذلك فلا يكلف طبعا الادله يعني على المعاملات وعلى غيرها، انما على القضايا الكبرى مثلا اثبات نبوه محمد صلى الله عليه وسلم، اثبات ان القران حق عند الله، اثبات هذه يدركها، ممكن ان تدرك بـ 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 يعني بادنى تامل ان شاء الله.
أحسن الله إليكم. هذا سائل الشيخ يقول: ما معنى التألي على الله؟ وهل يجوز أن يقال فلان بعينه في جهنم؟
لا، أن يقال فلان بعينه في جهنم لا يجوز، بل حتى لو كان كافر معين، فما بالك إذا كان مسلم ولا إذا كان عاصي ولا فاسق، لا يقال أبدا. والتألي بمعنى أنه يعني يجزم أو يقطع، والله لا يغفر الله لفلان، والله لا أنت تقول أخشى عليك، نعم، واتق الله، نعم، وأخاف عليك وتحذره وتنبي، أما أن تقطع تقول والله لا يغفر الله، والله أنك من أهل جهنم، هذا ما يجوز أبدا بأي حال، لك لا تدري ما يختم له ولا تدري ما يختم لك حتى أنت، يعني فلا شك يعني. بل الله عز وجل أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، وهو عليه الصلاة والسلام النبي المؤيد المعصوم المؤيد بالمعجزات، من قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في حالة النذر عند الغضب الشديد هل يقع الوفاء به ولو كان يضر، أم تجب فيه كفارة يمين؟
لا، النذر مهما كان، إذا كان نذر طاعة، إذا كان نذر طاعة فإنه يجب الوفاء به. وأما إذا كان لا يطيقه، نذر لا يطيقه، فنعم يكفر كفارة يمين. أما نذر الطاعة فإنه يجب، ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به، وقيل إنه لا كفارة له، ولعل الأحوط أن يكفر حتى عن نذر المعصية، وكان لا يجوز الوفاء به ويحرم الوفاء به، لكنه يكفر كفارة يمين لحق الله عز وجل، وقيل إنه أيضا لا كفارة فيه.
أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم من يعمل حفلة للأطفال نهاية السنة بمناسبة نجاحهم، ويكون فيها حفل خطابي وتوزع هدايا، ويكون فيها شموع مضاءة يقوم الأطفال بإطفائها؟
عموما الحفل لا بأس به، وإظهار الفرح، خاصة أمور دنيوية ليست عبادية، هذا ليس المقصود العبادة ولا. أما الشموع هذه هي التي ينبغي ألا تكون، باعتبارنا لا سيما إذا كان المقصود به التشبع، أما مجرد إظهار الفرح وأيضا يعني إدخال السرور على الأولاد، وأيضا تشجيعهم على نجاحهم وتشجيعهم من أجل مزيد من التحصيل العلمي وشحذ الهمم والتطلع إلى درجات أحسن، هذا لا أرجو لا حرج فيه، وإن كان احتفالا وإن كان فيه ما فيه من التكريم من أكل أو إلى آخره، لكن قيد الشموع هذه لا، إذا كان مقصود التشبه فينبغي اجتنابها.
أثابكم الله. يقول السائل: أنا لا أعرف أذبح، فأتيت بشخص يذبح، وبعد شهرين أو بعد أشهر اتضح لي أن من ذبح لي كافر.
على كل حال، ما دام الأمر فات عليك أن تتحرى مستقبلا إن شاء الله، إلا إذا كان فيها عندك منها بقية فلا تأكل، أما إذا كان انتهى فتكون في المستقبل أكثر تحرزا إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. متى يبدأ وقت أذكار الصباح والمساء؟
بعد صلاة الفجر، هذا أيضا يبدأ النهار أو الصباح، وأيضا هناك أيضا بعد طلوع الشمس كذلك أيضا، والمساء العشي بعد العصر، وأيضا مع المغرب وبعد المغرب، هذه كلها أوقات العشي والإبكار والغدو والعصر.
أحسن الله إليكم. قيام الليل هل يبدأ بعد المغرب أو بعد العشاء؟
الأصل أنه يبدأ بعد العشاء، إلا إذا كان إنسان جمع، إذا جمع تقديم وهو يسوغ له الجمع، إذا كان يسوغ له جمع التقديم، إن كان مسافر أو كان محتاج الجمع، لو كان مريض أو كان جمع المغرب مع العشاء جمع تقديم، فيدخل صلاة الليل يعني بعد أن يصلي العشاء، ولو صلىها
تقديما مع المغرب.
أثابكم الله. يقول السائل: هل هناك من سبل وطرق توصل لتدبر كتاب الله وفهمه؟
هذا سؤال طيب حقيقة وسؤال جميل، يعني وينبغي أن المسلم يعتني بمثل هذا. واعلموا أن التدبر ليس مقصورا على العلماء الراسخين وعلى الكبار، لا، كل يتدبر على قدره. ومن فضل الله عز وجل أنه يسر القرآن للذكر على سبيل المثال، يعني المسلمون كل المسلمين تقريبا يحفظون شيئا من كتاب الله، الذي يحفظ الفاتحة ويحفظون بعض قصار السور أو يقرؤون أيضا قراءة، فتدبروا هذا، تدبر الفاتحة، يتدبر قصار السور. وكلما تقدم المسلم بالمعرفة والعلم يزيد تدبره. كما أني أنصح شيئا آخر، أنصح بشيء آخر وهو تدبر الأذكار. أيضا المسلمون يحفظون أذكارا كثيرة ولله الحمد، وقد يكون هذا يعني من خصائص المسلمين ولله الحمد أنهم أهل أذكار، وأنهم يحفظون ويتعلقون بربهم، يذكرون الله عز وجل كما أشار السائل قبل قليل بالعشي والغدو بالأصال بالبكار، يذكرون الله عند الطعام عند الشراب، يذكرون الله عند النوم عند الاستيقاظ من النوم عند حينما يأوي إلى فراشه. هذه يا أخواني الأذكار التي تحفظونها احرصوا على أن تعرفوا معانيها وتتدبروا معانيها. تدبرها جميل، أولا يجعلكم أكثر قربا من الله عز وجل وأكثر تعلق، وفيها تحقيق إيمان وتحقيق توحيد، وفيها مزيد طمأنينة على القلب. مثلا يعني كثير المسلمين يقول لا حول ولا قوة إلا بالله ولا يكادون يعرفوا معناها لا حول ولا قوة إلا بالله. أذكار الصلوات لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد سبحان الله والحمد لله ولا إله والله أكبر، احرصوا على أن تفهموا معانيها وأن تتأملوها. وإذا كنت لا تعرفوا اسألوا، لأنك إذا بدأت أن تسأل، وخاصة يا إخواني الإنسان غالبا يفهم حينما يسأل عن شيء هو يعني مبتلى به إن صح التعبير، أو شيء ملتصق به، فقد يمر عليك أذكار تحفظها يعني تأملها أعرف معناها. مثلا أنا أذكر لكم يعني بعض الأذكار اللي يعني حينما تقول تستيقظ من النوم الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، أمسينا وأمسى الملك لله، اللهم ما أمسى بي بنعمة أو بأحد فمنك وحدك لا شريك لك. حينما تتأملها ويعني تعرف أنك في قبضة الله وأن الملك لله وأن النوم هذا هو الوفاء الموتة الصغرى وأن الله أحياك، وأنك يعني أولا النوم يدل على ضعفك، فأنت إذا جاءك النوم لا تستطيع أن تقوم بأي عمل ولا بد أن تنام، وتنام يعني قهرا. ثم أيضا من الذي أيقظك؟ يمكن أنك الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت وهي في منامها ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فأنت حينما تتأمل الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، قربك من الله وأن الله أنعم عليك وأمد في عمرك وأن النشور إلى الله عز وجل، هذه كلها تجعلك قريبا من الله وتجعلك يعني حتى تقابل إخوانك بنفس منشرحة بالأمور بيد الله، لا مانع لما أعطى لا معطي لما منع، فلا رزقك المكتوب لك سيأتي إليك، ولن تنازع أحدا شيئا كتبه الله له. فإخواني تدبروا كتاب الله عز وجل وتدبروا ما تعرفونه من أذكار.
أحسن الله إليكم. لعل هذا آخر سؤال. يقول السائل: أنا طالب بحلقة تحفيظ القرآن بالطائف وقد حفظت ثلثي القرآن والحمد لله،
ما شاء الله،
وأتلقى من المعلمين بالحلقة كثافة في طلب الحفظ بسرعة وأواجه صعوبة في الحفظ، وسمعت أن الذي ينسى شيئا من القرآن يأثم، فهل أستمر في الحفظ أم أتوقف عن الحفظ خوفا من الإثم.
أولا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك وأن يعينك وأهنيك أنك الحمد لله بلغت ثلثي حفظك ثلثي كتاب الله عز وجل، وهذا نعمة من الله عز وجل، وعليك أن تشكر الله عز وجل، وأن من شكر الله أن يعني تعرف هذه النعمة أنك بلغت حفظ ثلثي كتاب الله. هذا شيء كثير، ما هو قليل، ما هو قليل جدا. حينما ترى نفسك متى بدأت والحمد لله كيف حفظت وكيف حافظت، هذا تأمل، هذا يدخل عليك السرور. كم يعني معك زملاء بدأوا وانقطعوا، ومعك زملاء ينافسون، وأنت الحمد لله ولا سيما إذا اجتهدت أيضا في الإخلاص. فأنا أنصحك أن يعني تستحضر ما أنعم الله عز وجل به عليك، وأسأله أن يمن عليك بإتمام حفظ كتابه. على كل حال إذا كنت فعلا تخشى أن المزيد قد يؤدي التفلت، لا مانع أن تتأنى، وأن إما أن تتوقف وإما أن تقلل الكمية التي تحفظها من الدروس الجديدة. لكن على كل حال لا شك أن محافظتك على ما حفظت أولى من أن إذا كنت تخشى أنك إذا زدت أنك قد يؤدي إلى التفلت. شكرا. سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.